كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات، وعنوان كلمة اليوم وحلقة اليوم: البنيان المرصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. إن الأزمات عندما تنزل بالمجتمعات وبالبلدان تفرز مواقف رفيعة، ولعلها تفرز مواقف وضيعة. لقد نزلت بالشام أزمة، نسأل الله عز وجل أن يرفعها ويعجل لها بالفرج، وأن يجعله محفوفا بألطافه. لقد أفرزت الأزمة التي عاشتها الشام مواقف رأيت جمعا من الخيرين قابلوها في هذه البلدة المباركة بتعاون وتكاتف، تذكرك بالبنيان المرصوص. في القرآن الكريم يقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص، بنيان تتعاون لبناته وتتضامن وتتماسك، وتؤدي كل لبنة دورها وتسد ثغرتها، لأن البنيان كله يضعف إذا تخلت لبنة عن مكانها، تقدمت أو تأخرت سواء، وإذا تخلت لبنة عن أن تمسك بأختها تحتها أو فوقها أو على جانبيها، الأمر سواء. المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص، وإن هذا التعاون وهذا التكاتف وهذا التآزر وهذا التعاطف وهذا التراحم بين المؤمنين الذي رأيته في الشام ذكرني بما جرى بين المهاجرين والأنصار. الأنصار الذين أوسعوا لإخوانهم في دورهم وشاركوهم أموالهم وثمارهم، قاسموهم الزاد والعتاد. يومها المهاجرون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنئ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. يعني المهاجرون فعلوا فعلة عند الله كبيرة، لقد تركوا دورهم وأوطانهم وأعمالهم وأهلهم وهاجروا من مكة إلى المدينة المنورة. المتوقع أن أجورهم عند الله عز وجل كبيرة كبيرة جدا، لكنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إخواننا الأنصار قدموا لنا أشياء خيرة كبيرة، إخواننا الأنصار قدموا لنا عطايا جسيمة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر وكأنهم أخذوا أجورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. يعني أجركم محفوظ وأجرهم محفوظ على أن تمدحوهم وتذكروا خيرهم وتثنوا عليهم وتدعوا لهم في السر والعلن. أحببت أيها الإخوة أن أعرض عليكم في حلقة اليوم حوادث جرت في الشام في أيام الشدة، فيها صور راقية من التعاون والتكاتف. هذا العرض إعانة للذاكر وتذكرة للغافل، لأن التعاون طبيب ماهر يزرع في النفس التفاؤل وينزع منها التشاؤم. وإن كانت الأزمة شديدة، لكن إذا تعاون الناس سبحان الله يخف وطأ هذه الأزمة، بينما إذا تدابروا تقاطعوا تناحروا تزداد الأزمة أزمة والشدة شدة. لولا التعاون بين الناس ما شرفت نفس ولا ازدهرت أرض بعمران. أحد مدراء المعامل جمع عماله، أخبرهم بأنه يرى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق ويرى الانخفاض النسبي لقيمة الليرة. بناء على ذلك قرر مع المدير المالي أن يزيد أجور العمال بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة، ليكون مشاركا للعمال في الأزمة ومتعاونا معهم في النائبات. وما عليه يا أيها الإخوة، إذا كان صاحب المعمل خلال سنوات طويلات يفيد من هؤلاء العمال ويغنم من وراء هؤلاء العمال ويربح من كثرة ما يجنيه من عمل هؤلاء العمال، ما عليه وقد نزلت أزمة في البلد أن يقلل من أرباحه، أن يقلل من مردوداته وعائداته، أن يقلل من غناه الذي سيحصله أو سيحصده من هذا العمل؟ ما عليه، لقد فعل هذا المدير هذه الفعلة. إني تذكرت بفعلة هذا المدير الحديث الذي رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. هذا الرجل أعطى في النائبة. إذا كان الواحد فينا يعطي في أثناء الرخاء فهذا أمر حسن، لكن من يعطي عند النوائب والشدائد والضراء هذا أمر أحسن، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من الشح. مثل هذا المدير مدير إحدى الشركات الخدمية في الشام، فعل مثل الأول وزاد عليه، هكذا أخبرني أحد موظفيه. قال المدير لعماله في الشركة طمأنهم من بداية الأزمة أنه لن يستغني عن واحد منهم. تعلمون في الأزمات أحيانا بعض الأعمال تتوقف، بعض المصالح تتعطل، بعض الشركات تغلق، بعض المعامل أو الشركات تستغني عن بعض موظفيها. هذا المدير لهذه الشركة جمع العمال في مطلع الأزمة، قال لهم: يا شباب يا فتيات اطمئنوا، أنا لن أستغني عن أي واحد منكم. وطلب إليهم أن يكونوا مطمئنين على وضعهم المالي والوظيفي، فهو لن يسرح أحدا منهم ولن ينقص أجر أحد منهم، بل سيعطيهم رواتبهم الجديدة بما يتناسب مع سعر صرف الليرة. الله أكبر، لما سمعت هذه الحادثة شعرت بالأمن الذي شعر به الموظفون بلا ريب، واطمأننت بأن الفرج قادم بإذن الله تعالى. لأن قوما تعاونوا لا يغلبون. تعلمون أيها الإخوة أن من أقوى أنظمة الإدارة في اليابان مسألة يسمونها الأمان الوظيفي. يقولون العامل عندما يكون مطمئنا بأنه لن يسرح، لن يقال عن العمل، لن يخصم من راتبه، عندما يشعر بالأمان الوظيفي هذا الموظف، هذا العامل يجتهد أكثر في العمل، ينطلق في العمل، يبدع في عمله، لأنه يشعر بالأمان. أما إذا كان يشعر بين كل لحظة وأخرى أنه في كل يوم ممكن أن يطرد، في كل يوم ممكن أن يستغنى عن خدماته، في كل يوم ممكن أن يحسم له من راتبه، الرجل لا يشعر باستقرار، لا يشعر بأمان وظيفي، فتراه يعني عينه الأولى داخل العمل وعينه في مكان آخر، لعله يجد فرصة أخرى إذا سرح من هنا ليذهب إلى هناك، تجده لا يبدع في عمله. الخير عندما يفعله أحدنا يعود عليه بخير أكبر. هذا المدير للشركة عندما طمأن موظفيه، عندما أعطاهم الأمان الوظيفي، لقد أدخل إليهم الاطمئنان، ولا ريب بأن ولاءهم لشركته، بأن ولاءهم لعملهم صار أكبر وأشد. كتب لي أحد الإخوة المغتربين السوريين يقول إنه مع عدد من أصحابه أرادوا مساعدة المتضررين في الوطن. اقترحوا ماذا نفعل؟ فاقترحوا تزويد بعض العائلات بسلات مواد غذائية، حسبوا قيمة الوجبة الواحدة وجعلوها سهما، يمكن للمشترك أن يدفع قيمة السهم الواحد كاملا أو على أقساط، ممكن أن يدفع قيمة أكثر من سهم. يقول المرسل الذي كتب لي ولك يا سيدي أن ترى صور الإقبال على المساعدة والتعاون. بعض الإخوة جعل أولاده يقدمون المعونة من مصروفهم الخاص، بعضهم اقتطع 5% من دخله الشهري للمساعدة. الناس يا أخوان كلما تعاونوا أكثر، كلما تكاتفوا أكثر، كلما تراحموا أكثر، كلما تعاضدوا أكثر، كلما كان أسرع في تفريج الغم والكروبات والأزمات. بعض المغتربين أراد المساعدة بشكل آخر، فكان أن أرسل لأهله أن يفتحوا داره في البلد. هو بالأصل من الشام، من سوريا، سافر إلى بلده الغربة، أرسل لأهله افتحوا بيتي في الشام لاستقبال العائلات التي تضررت دورها، يمكثون فيها إلى أن يعودوا سالمين إلى ديارهم. ألستم تتذكرون بهذا العمل عمل الأنصار مع المهاجرين؟ ماذا فعل الأنصار؟ فتحوا بيوتهم للمهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الآن صورة جديدة، مجموعة شباب يعملون في سوق الأوراق المالية، لهم موقع إلكتروني، قاموا بحملة ضمن أقاربهم وأصحابهم ومن يعملون معهم، مستفيدين من جاههم ومكانتهم الاجتماعية ومصداقيتهم، لجمع مبالغ مالية تبدأ من 500 ليرة وحتى 50,000 لمساعدة المتضررين. فكان أن جمعوا مبلغا لا بأس به، قدموه لإحدى الجمعيات الخيرية العاملة في مجال مساعدة المتضررين. يقول لي أحد هؤلاء إن والد صديقي قسم بيته نصفين، قدم نصفه لعائلة متضررة وسكن وأهله في النصف الثاني. هذه الصور جرت في بلدنا، إني أحببت أن أعرضها لكم من أجل أن نحث الخطى وأن نشد الهمم ليساعد بعضنا بعضا. سمعت عن أخ فاضل له دار واسعة، عدد أفراد أسرته قليل، يريد أن يساعد الناس، داره واسعة وعدد أفراد أسرته قليل. والله يا إخوان هل تتصورون ماذا خطر في باله أن يفعل وماذا فعل؟ لقد رأى أن يستأجر دارا صغيرة ليخرج وأهله من دارهم الكبيرة ويقطن الدار المستأجر الصغيرة ليجعل داره الواسعة عارية لثلاث أسر متضررة كلهن من النساء. يا الله، المسلم عندما تزداد صلته بربه كيف يصيد بالخير، وكيف يخرج منه الخير، وكيف يصير فنانا في فعل الخير لمن حوله. التعاون رحمة من الله أيها الإخوة، يجعل الصعب سهلا والعسير يسيرا، يلم الشمل ويوحد الصفوف ويسد الثغور التي يتسلل من خلالها اليأس والضعف. لا ريب أنني سمعت، وأنتم لعل عددا منكم لا بأس به سمع، عن شباب من شبابنا وبنات من بناتنا كانوا في الأزمة في الشام يتطوعون في الجمعيات الخيرية بالمساعدة بجهدهم لأنهم لا يملكون المال. لقد سمعت أمرا عجبا، والله ما كان ليخطر على بالي لولا أني سمعت عن هذه الحادثة. سمعت عن نساء مرضعات فقيرات يسألن عن أطفال الرضع يشاطرنهم حليبهن مع أولادهم. من أين جاءوا بهذه الفكرة؟ كيف خطر بهذه الأم المرضع أن تبحث عن طفل الرضيع لعل أمه غابت عنه من أجل أن ترضع هذا الرضيع فاقد الأم مع رضيعها؟ تريد أن تساعد الناس، والله إذا أنت أردت أن تساعد الناس صرت فنانا، يفتح الله لك من أبواب الخير ما لا يخطر لك على بال. بالعكس، يعني إذا أراد الواحد أن يبقى عنده أثرة، يبقى عنده جشع، عنده شح، عنده بخل، لو كان المال بين يديه يفيض يتعلل بمئات العلل كي لا يساعد الآخرين. لقد سمعت عن مدرسين يجتهدون في تقديم الدروس الخاصة من دون مقابل لأبناء المناطق المتضررة معونة لهم على دراستهم. بعض المدارس أغلقت، بعض المدارس ما عاد الأولاد يذهبون إليها، صار بعض المدرسين هم يدورون في الأحياء يجمعون طلابا في مكان من الأمكنة، في بيت من البيوت، بل ربما في بيته، من أجل أن يدرسهم لا ينقطع الأولاد عن دراستهم. سمعت عن حمالين يؤازرون في تفريغ شاحنات المعونات متقاضين نصف أجورهم متبرعين بالنصف الآخر، هو بحاجة لهذا الأجر ليأكل ويطعم أولاده وزوجه، لكن أراد أن يتبرع ولو بنصف ما يملك ولو بنصف ما يدخل إليه من أجل أن يساعد الآخرين. سمعت عن عروسين كانا ينتظران حفل زفافهما بفارغ الصبر. بلا ريب كل فتاة تتخيل يوم زفافها منذ طفولتها، بلا ريب كل شاب يتمنى أن يظهر بمظهر العريس في يوم عرسه، يتحلق حوله أصحابه. لكني سمعت عن عروسين كانا ينتظران كسائر الشباب والفتيات حفل زفافهما بفارغ الصبر، لكنهما اختارا مشتركين أن يقتصرا في الحفل على أقل مظاهر الفرح والابتهاج، مواساة للمنكوبين ومؤازرة لأسر الشهداء والمجروحين. لازلت أعرض لكم صورا قام بها الناس الخيرون في هذه البلدة في أزمة شديدة. لقد سمعت عن أب جاء مع أسرته المؤلفة من 7 أشخاص من مدينة أخرى خرجوا منها هاربين متضررين واستأجروا بيتا في مدينة ثانية. أراد أحد الإخوة الذين أعرفهم أن يقدم لهم سلة مواد غذائية، يعني هذه الأسرة المتضررة جاءت إلى مدينة أخرى واستأجرت، وأب وأم و7 أولاد موجودون في البيت. الجوار علموا بأن جيرانهم متضررون وقد استأجروا في هذا البيت. أخ الذي ذهب بالسلة حمل سلة مواد غذائية وقلع الباب وأراد أن يقدمها لهذه الأسرة، فاعتذر الأب من هذا الأخ شاكرا وأخبره أنه سيكتفي بعلبة الحلاوة مع ربطة خبز لأنها تكفيه مع أفراد أسرته اليوم، ولتذهب بهذه السلة إلى أسر أخرى. لقد سمعت عن حوادث وحوادث وحوادث في صور كثيرة تبعث فيك الأمل وتنزع من صدرك اليأس والقنوط، لأنه في الشدائد، في الأزمات، في البلايا، الناس تصاب بيأس، الناس تصاب بإحباط، تصاب بقنوط، لكن أنت عندما ترى صور التعاون، صور التكافل، صور التراحم، صور التواد، ينبعث الأمل في داخلك، يخرج النور من صدرك. لئن كنت ترى أحيانا بعض الجشعين المبتزين المستغلين، موجودون أيضا هؤلاء، لكن الحقيقة إن حالهم الندرة. والقاعدة الأكبر والحمد لله أن الناس يتعاونون ويتآزرون، يشد بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص. يا أيها الإخوة، لكل وقت عبادة هي فيه الأفضل. لئن كنا في رمضان فأفضل عبادة الصوم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأفضل عبادة السعي إلى ذكر الله، إلى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. أفضل عبادة أراها في الأزمات التعاون والتكاتف والتناصر والتراحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. المراد بالظهر الناقة، وهذا مجاز علاقته الجزئية. المراد بالظهر هو الظهر الذي يركب، الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في سفر: من كان معه فضل ظهر، يعني من كان عنده ناقتان، عنده فرس وناقة، عنده خيل وناقة، فليعد به على من لا ظهر له، فليتعاون، فليعطيه أخاه، فليعره، فليبعه، فليؤجره، فليهده، المهم عد به على من لا ظهر عنده. ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال الراوي، راوي الحديث: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه فضل زاد فليعد، من كان معه فضل ظهر فليعد، من كان معه فضل مال فليعد، من كان معه فضل طعام فليعد، من كان معه فضل لباس فليعد. قال: حتى الصحابة ظنوا بأنه يعني لا ينبغي لأحد منا أن يفضل عن حاجته شيء ويبقيه في بيته، بل لابد أن يعطيه للآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة. اليمن، أهل اليمن، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن اليمني الحبيب. اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الأزديون وفيه الأشعريون، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن الأشعريين خبرا سارا، حدث به أصحابه، وجعل ما يفعله الأشعريون عبرة ومثلا وقدوة للناس جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني ما عاد عندهم شيء من الطعام، ما عاد عندهم شيء من الشراب أو قل، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة، إذا كانوا في مدينتهم وقل طعام عيالهم، قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. من الذي يقول هم مني وأنا منهم؟ إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه من الأشعريين لأنهم يتعاونون، إن الأشعريين منه لأنهم يتكاتفون، يجمعون طعامهم جميعا في وعاء واحد ويقسمونه بالتساوي بين أفرادهم. كان يحيى ابن معاذ الرازي يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة. نحن كلنا مؤمنون الحمد لله رب العالمين، وأنت يا أيها الأخ الذي تسمعني، وأنت يا أيتها الأخت التي تسمعين، يقول لك: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره. المتوقع كل واحد منا أن ينفع أخاه، أن يقدم فائدة لأخيه، على كل إذا ما استطعت أن تنفع أخاك فلا تضره، ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه. ما معقول إذا أنت ما تستطيع أن تقدم له سرورا فلا تؤذه بحزن يكسر خاطره ويؤلمه في صدره. ربما يأتيك سائل يطلب إليك، أو ربما تتعرف على أسرة محتاجة وأنت لا تستطيع أن تقدم لها شيئا، على أقل تقدير لا تكسر خاطرها، على أقل تقدير لا تتكلم معها كلاما جارحا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه ولين القول. ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هذا ما أردت أن أحدثكم به أيها الإخوة والأخوات في حلقة اليوم من كلمات في الأزمات. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بطريق